هذه الآونة المتأخرة تظهر علينا يوما بعد يوم أعمال فكرية، وكما تسمى أعمال أدبية، من القصص والروايات وغير ذلك من آراء ومذاهب وتيارات فكرية كثيرة، في معظمها تعاند شريعة الرب العظيم سبحانه وتعالى الذي خلق هذا الكون كله ومن فيه وحده لا شريك له، لم يشاركه في الخلق غيره، ولم يخلق غيره خلقا مثل خلقه، ومع ذلك تواتيهم الفرصة وتسول لهم أنفسهم الجرأة على شريعة الله تبارك وتعالى وعلى طبيعة هذا الكون التي أقامها الله على العدل والقسطاس المستقيم. قال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام. هل سيقيموا فيها العدل كما أمرهم الله تعالى، أم أنهم سيجورون ويظلمون ويبغون في الأرض الفساد؟ تلك أمانة لله عندنا فلنحفظها. روايات تتناول الذات المقدسة بكلام لا يليق، تتناول مقام النبوة، تتناول الكتب المنزلة من السماء التي هي كلام الله تبارك وتعالى، تتناول القيم والأخلاق والأصول الثوابت في العبادة والمعاملة التي من غيرها وبدونها تضل المجتمعات وتهلك البشرية جمعاء. إنهم بهذا يريدون لغيرهم الفساد كما فسدوا، ويريدون للناس أن يضلوا ضلالا بعيدا، كما نبهنا الله لهذا الأمر في القرآن كثيرا. وذلك كله يقع ويحدث تحت عنوان وشعار حرية الفكر. فهل هذا العنوان صحيح؟ وهل حرية الفكر حينما نعرضها على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفقه الفقهاء الذي استنبطوه من القرآن والسنة وأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وأحوال أصحابه السلف الصالح رضي الله عنهم، هل سنجد هذا الأمر جائزا أم أنه غير جائز؟ ولندع ذلك التفصيل الذي يستعمله الناس مهربا من الأمر بالتكليف ومن الانتهاء عن المنكر، هل هو حرام أو مكروه؟ إنما هل مسموح بذلك شرعا أم غير مسموح؟ ولماذا من البداية أصلا نسأل هذا السؤال؟ ألسنا سادة هذا الكون من قبل الله تبارك وتعالى؟ بلى، نحن سادة في هذا الكون على كل خلق دوننا من الحيوان والنبات والطير والحشرات والجماد، هم جميعا لخدمتنا، ولكن نحن بهذه السيادة خلفاء. المسمى الوظيفي لنا في هذا الكون من يوم أن وجد أول إنسان وهو أبونا آدم عليه السلام، المسمى الوظيفي لنا جميعا اسم خليفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، والخليفة يخلف غيره على ملكه، يخلف غيره على ملك هذا الغير بقانون ذلك الغير. فغالبا لا يكون الملك أو الملك، الملكية الخاصة في الخلافة غالبا لا تكون للخليفة، وغالبا كذلك صاحب الملك هو الذي يضع النظام الذي تسير به وتساس به تلك الخلافة. فنحن خلفاء عن الله في هذه الأرض، اللهم منحنا تلك المنحة التي لا نعيش بغيرها ولا حاجة لله فيها سبحانه وتعالى، وهو الذي يقنن، وهو الذي يضع لنا الخطوط العريضة التي نسير تبعا لها وعلى منوالها. أما الحرية المطلقة بمعنى أن أفعل أنا ما أشاء، فهذا ليس لنا، ليس موجودا على أي نطاق، لا في الفكر، ليس موجودا شرعا ولا يحل شرعا، لا على مستوى الفكر ولا على مستوى العلم والتعلم ولا على مستوى الزواج وتصريف الشهوة والمتعة ولا على مستوى جمع الأموال وإنفاقها ولا على مستوى الاجتماعيات بيني وبين جيراني وأهلي وأصحابي. كل المستويات ليست فيها الحرية المطلقة كما يفهم البعض، إنما أنا مهما كنت فأنا عبد لله، ضيف على الله في كونه إلى أجل مسمى يعلمه ولا أعلمه. فوجب علي أن ألتزم بآداب وقوانين وسنن صاحب هذا الكون جل وعلا، فلا يجوز أصلا أن يستبيح الإنسان بوجه عام، والمسلم بوجه خاص لا يجوز له أن يستبيح لنفسه حرية من هذه الحريات. وتعلمون الرهط الذين جاءوا إلى بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، 3 رجال جاءوا يسألون عن كيفية عبادة النبي عليه الصلاة والسلام ليعبدوا الله بمثلها فيضمنوا الفلاح يوم القيامة، فلم يجدوه، ولكنهم أخبروا بها من عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فرأوها قليلة لا تناسبهم، وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فظنوا أنه لا يحتاج إلى عبادة كثيرة ولا إلى عمل كثير. أما نحن فنحن أحوج منه إلى العمل. فاقترح أحدهم، قال: أما أنا فلا أنام الليل، بل سأقضيه في عبادة الله. هل يشاركه أحد في هذا؟ واحد يريد ألا ينام أبدا، بل سيهب نومته هذه لله سبحانه وتعالى، سيستيقظ الليل مثل النهار في طاعة الله لا في شيء آخر. والثاني عزم على أن يصوم كل نهار بقي له في حياته، فلا يأكل الطعام أبدا بالنهار، وذلك أيضا لله وليس لغيره. وقال الثالث: وأما أنا فأعتزل النساء ولا أتزوج، أيضا تبتلا وتعبدا لله تبارك وتعالى. فواحد حرم على نفسه النوم، آخر حرم على نفسه الأكل بالنهار والمفطرات، وثالث حرم على نفسه الزواج، وقيل كان معهم رابع، قال: وأما أنا فلا آكل اللحم أبدا. بقية عمره لا يأكل تلك الوجبة المرفهة، الوجبة السمينة والثمينة الغالية، سيتركها زهدا لله. ومع ذلك حينما علم النبي صلى الله عليه وسلم بخبرهم أنكر عليهم تماما، قال أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، أي إن عملكم هذا، أي أن عملكم هذا ليست فيه تقوى لله ولا خشية لله، وأنا أفضل منكم في هذا الجانب. أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. ماذا كان سيضر العالم لو أن هؤلاء الثلاثة فعلوا ما فعلوا؟ واحد لا يأكل اللحم، آخر لا يتزوج، ثالث لا ينام بالليل، سيكون في بيته، لن يضر أحدا شيئا، لن يضر أحدا بشيء، سيقيم في بيته في ليله يصلي ويقرأ القرآن وكذا من الذكر والتسابيح، وآخر يصوم بالنهار، ماذا سيضر العالم؟ ماذا سيضر أهله أو جيرانه؟ لا شيء أبدا. لكن فما بالك بمن يكتب بحرية الفكر، يكتب كلاما يفسد به العقائد ويضيع به العبادات ويهدم به صرح الأخلاق والفضائل ويشوش به أفكار الناس. إنه لا يضر نفسه، بل هو شخصيا يربح مالا كثيرا من بيع روايته والتجارة فيها في حياته وبعد مماته. وما أكثر السفهاء الذين يتحملون مثل تلك الروايات فيطبعونها على نفقاتهم ويقدمون معروفا لأهل هذا العمل الباطل. لكنه أفسد لا جيلا واحدا بل أجيالا وأجيالا وأجيالا، ولست مبالغا إن قلت مثل رواياتهم وكتاباتهم تتسبب في ردة كثير من الناس عن دين ربهم سبحانه وتعالى. وهذا يظهر في كلام الناس وفي أسئلتهم، يسألون أسئلة تدل على أنهم أصيبوا بهذا الداء والعياذ بالله. قل لي بربك أخي المسلم، وليقل لي بربه كل إنسان عاقل، ليجب على هذا السؤال: ماذا توقع من العقوبة على رجل أفسد أولادك عليك، أو أفسد بعض ولدك عليك، أفسد واحدا اثنين ثلاثة، أخذهم وظل يلقنهم كلاما، أو أعطاهم كلاما مكتوبا في ورق أو كتاب ليقرؤوه، فلما قرؤوه كان فيه إفساد لما بينك وبينهم من بنوة وأبوة وما يترتب على ذلك من حقوق وواجبات. تخيل تلك العقوبة يومها، يوم أن يثبت لك أن فلانا هذا ارتكب ذلك الجرم العظيم. مثلها وأكبر منها توقعه على من يفسد عباد الله على الله، من يفسد من أسلم وجهه لله على ربه سبحانه وتعالى، ويوقع بينهما الفتنة والفرقة، فيجعل ذلك المسلم يشرك، أو على الأقل يخرج من دينه فيصير بلا دين، كالشيوعيين الذين يقولون لا إله والعلمانيون وراءهم. هذا جرم خطير، ليته فعل شيئا بنفسه فلا خاصة لنا عنده، ولكن أن يضر غيره بذلك، هذا هو الخطر. هذا من عيب الحريات التي ينتجها البشر. والله تبارك وتعالى ضرب لنا بعض الأمثلة في القرآن لمن تحرروا من القيود الشرعية والحدود الربانية في مجال الفكر، فكر كما يشاء وقال نتيجة الفكر، قال أيضا ما يشاء، وفعل بعلمه ما يشاء. عرفنا الله تعالى بعض النماذج وماذا حدث لها تحذيرا لمن يفعل هذا أو تسول له نفسه. قال الله تعالى عن رجل كان من أشعر العرب أو أشعرها، اختارته قريش والكفار منهم، لكي يتسمع على قرآن محمد صلى الله عليه وسلم ثم يقول فيه قولا ينفر الناس عنه. هذه طبيعة وعمل المستشرقين اليوم. كافر يلبسونه ملابس المسلمين ويسمحون له بأن يتظاهر بالإسلام ليدخل في المسلمين ويسمع منهم ويقرأ عندهم ثم يستخرج نقاط ضعف في المسلمين أو كلمات في الشرع لا يفهمها المسلمون فيدخل من خلالها السموم التي تفسد على المسلمين عقائدهم ودينهم. هو هكذا ذهب الوليد بن المغيرة لعنه الله تعالى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع القرآن. القرآن له جلال، القرآن له أثر عظيم، القرآن له تجاوب مع الجسم ومع القلب ومع الوجدان. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. تأثير فعال مع الجلد وهو آخر حدود البدن الإنسان، ومع القلب وهو أدخل حدود البدن الإنسان، أعمق شيء فيه. فالبدن كله يتأثر بمجرد الإنصات والاستماع ولو من كافر. فلما استمع الوليد منتبها لكي يستخلص بعض النقاط التي يدخل من خلالها الخبث الذي يريد، أثر القرآن فيه تأثيرا عجيبا، فرجع على قومه وقال: يا قوم والله ما يقول هذا الكلام بشر، والله ما يقول هذا الكلام بشر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه. قالوا: والله لا يرضى قومك بهذا حتى تقول في القرآن قولا، أرسلناك لتذم وتطعن لا لتمدح وتثني على القرآن، ماذا تفعل يا وليد؟ ارجع. فقال: إذن دعوني أفكر. بدأ مرحلة التفكير الحر، حرية الفكر. إذن دعوني أفكر، المسألة تحتاج إلى تخطيط وإلى تدبير. تفكر الوليد وعقد مجامع الشر في وجهه واستحضر شيطانه وعاد على قومه ليقول لهم ما يعجبهم. يصور الله تعالى هذه المواقف، يصور حالة الوليد وهو منفرد وحده، صورته وهو يبلغ قومه وكلامه الخبير والتعليق على ذلك. يقول الله تعالى: إنه فكر وقدر. فقتل أي فلعن كيف قدر، كيف يقول هذا الكلام؟ إذن حرية الفكر عنده أوقعت عليه لعنة الله تبارك وتعالى، ليست مرة ولا مرتين، وإنما لعنة مستمرة مع طول الأجل. قال تعالى: إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم هذه عند العرب، وقد ضاعت منا لغتهم التي هي لغة القرآن فضاعت معانيها عندنا. ثم هذه تفيد التراخي، البعد، مهما طال الأمد إلى الآخرة فاللعنة ملاحقة وملاحقة للوليد على ما قال. ثم لعن كيف قدر، ثم هذه هيئته، ثم نظر شخص ببصره واتخذ هدفا ثابتا ليركز، ثم نظر ثم عبس وبصر، قطب وجهه، كشر يعني، قطب وجهه هكذا واستجمع الشر في عينيه، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر. أدبر عن الحق الذي قاله من قليل واستكبر أن يثبت عليه، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. حرية الفكر توقع في التناقض، توقع في اللغط، توقع في العبث واللعب، توقع في الضرر. أيها الوليد، يا من قلت لقومك حين قالوا لك في ذلك، قال لهم: تعلمون أني أشعر العرب، أشعر أحسن شاعر في العرب، وأعلم العرب، أنا أعلم واحد في العرب بشعر الجن والإنس قمة. كان هذا صحيحا، كان شاعرا خطيرا، ومع ذلك قال بقى: ما يقول هذا الكلام بشر؟ وقال قولته الطيبة الأولى، ثم نكص عنها وأدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. في البداية حينما كان عاقلا يفكر بنظام، يفكر تبعا لأصول سمعتها أذناه، قال: ما يقول هذا الكلام بشر؟ ولما انتكس على رأسه قال: إن هذا إلا قول البشر. وانظر في الكلمتين اللتين قالهما بعدما ضل وأدبر واستكبر: إن هذا إلا سحر يؤثر، كلام جن. السحر المأثور هو كلام الجن للإنس، كما ينطق الساحر بكلام شيطانه، وكما يتكلم الكاهن بكلام رأيه وصاحبه من الجن. إن هذا إلا سحر يؤثر، أي هذا كلام أمة الجن. إن هذا إلا قول البشر، أيهما صادق يا وليد وأيهما كاذب؟ أهو كلام جن أم كلام إنس وبشر؟ إذن أنت لا تعرف الحقيقة، كلامك يقول هذا، ونتيجة حرية فكره في النهاية سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ الواحد منا يفكر: ما سقر؟ هي جهنم. لكن كيف جهنم؟ كيف النار؟ لا يستوعب، لأن جهنم وسقر والجحيم هذه أمور لا يتسع العقل لاستيعابها، أمور أكبر من تفكيرنا. ولذلك يقول الله تعالى: وما أدراك ما سقر، ثم وضح الله لنا بعض صفاتها: لا تبقي ولا تذر. قالوا المفسرون: لا تبقي لحما ولا تذر عظما، يعني يصل ألمها إلى الجسم كله، كما قال تعالى: كلا لينبذن في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. والفؤاد كما قلنا هو عند القلب، في أعمق الجسم البشري، الجسم كله يذوق الألم، يذوق النار، يذوق الحريق والعياذ بالله، ومع ذلك ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت، لا يموت فيستريح، إنما يبقى هكذا معذبا من داخله ومن خارجه، نعوذ بالله. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر؟ لا تبقي ولا تذر. عالم آخر كان في من قبلنا، وكان آتاه الله علما شرعيا، قيل كان يعرف اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى، أيا كان علمه كان علما طيبا، علما عظيما. ومع ذلك لما تحرر من قيد هذا العلم أو من ضوابطه ضل والعياذ بالله، فصار مثلا سيئا. الله تعالى يقول: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. آتيناه آياتنا، أهناك أعظم من ذلك؟ ومع هذا انسلخ، ألا تسلخ إلا بعد ذبحها لألا تشعر بالألم الشديد. هذا انسلخ وهو حي، انسلخ من جلده الشرعي ومن ثوبه العظيم ومن علم الله العليم الذي آتاه إياه، انسلخ من ذلك، فانسلخ منها. ماذا كان جزاؤه؟ وماذا جنت عليه حرية الفكر بعلمه الذي كان معه وإن كان علما شرعيا؟ فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، من الضالين، أهل الضلالة والغواية. وأصل الغواية غواية العقل، أن يكون مجنونا، فصار حاله كالمجنون، عنده غي. وكانت هذه الآيات سترفعه رفعة عظيمة من عند الله: ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. شوف صورته بقى عاملة زي، انظر إلى صورته، انظر إلى صورته كيف صارت. فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. ليس كمثل الكلب وفقط، فالكلب أكرم منه، إنما مثل الله له بحالة من حالات الكلب، بهيئة معينة من هيئات الكلاب، وهي هيئة اللهث، إخراج اللسان. وكل حيوان يلهث عند العطش، أما الكلب فهو دائم اللهث، يلهث وهو عطشان ويلهث وهو شبعان وريان، يلهث دائما. وصورة إخراج اللسان هكذا صورة مقززة، واللعاب يسيل منه هكذا صورة مؤففة، صورة لا يحبها إنسان لنفسه. حرية الفكر جلبت عليه هذا الشكل القبيح وهذا المثل السيء، وصار في لعنة الله. حرية الفكر أنزلته من رفعة السماء إلى حطة الطين والأرض، فأخلد إلى الأرض واتبع هواه، فصار مع الطين، وصار كالكلب يلحث الثرى والتراب بلسانه والعياذ بالله. ليس معنى هذا أخي المسلم، هذه نماذج فقط، وأقول ليس معنى هذا أن المسلم لا يتفكر ولا يعمل عقله أبدا، إنما شرع الله لنا التفكر ودعانا إليه وعاتب الناس على عدم التفكر. بعض الناس نام عن التفكر تماما ورضي بأن غيره يتفكر ويقوده، يكتب لي وأنا أقرأ وأمشي حسب ما كتب لي، يعلمني وأنا أغمض عيني لا أنظر في كلامه إن كان صادقا أو كاذبا أو حقا أو باطلا، أنا متبع له على كل حال. هذا المثل، أولئك الذين لا يتفكرون الله ينادي عليهم كثيرا في القرآن، أولم يتفكروا، أفلا تتفكرون، أفلا تعقلون، أفلا تذكرون، لعلهم يعقلون، آيات كثيرة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. دعوة عظيمة إلى التفكر، حينما يقول تعالى أولم ينظروا، أولم يروا، ألم تعلم، ألم ترى، كل هذه دعوات قرآنية من قبل المولى سبحانه وتعالى تدعونا إلى إعمال العقل، إلى النظر بالعين. قل سيروا في الأرض فانظروا، وهكذا كلها دعوات عظيمة للعمل بالعقل. ولكن كما قلنا، أنا في هذا الكون ضيف، كما أكون ضيفا عندك تقولي انظر إلى هذا المنظر الطبيعي، ما شاء الله اشتريته من كذا وركبته هنا، انظر إلى هذا الطقم من الكراسي جئت به من كذا وعملت كذا، انظر إلى هذه السجادة، انظر إلى هذا البيت كيف بنيته، أنت تحدد لي مجال النظر، ولا أملك أن أنظر إلى شيء بغير إذنك، وأنت بشر مثلي، مخلوق مثلي، تموت كما أموت، لا تملكني ولا تملك نفسك، ومع ذلك أنقاد لك وأتقيد بأمرك في بيتك، فما بالك ونحن في بيوت الله وفي كون الله ونريد أن نخرج عن مراد الله تبارك وتعالى. فلا عجب أن ننتظم مع المجالات الفكرية التي دعانا الله إليها.